بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي البراء، يقول: ما هو حد الإسراف والتبذير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإخواننا ما ينفعنا، ونرزقنا وإياهم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان الذاكرة والدعاء المستجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الجواب عن سؤال أخينا ما حد الإسراف والتبذير، فإننا نقول إن الإسراف هو أن يجاوز الإنسان الحد في الأمر المباح، فإن تجاوز في المباح كان إسرافا، كأن يزيد الإنسان على النفقة في الطعام والشراب والملبس وغير ذلك، أو يتجاوز في تهيئة بيت وتجهيزه فيتجاوز هذا الأمر المباح إلى غير ما ينفع الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا هو الإسراف. وأما التبذير فهو النفقة في الحرام ولو قلت، فمن اشترى علبة سجائر بجنيه واحد فهو مبذر، لأن التبذير هو الإنفاق في الجهة المحرمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا ينبغي للمسلم أن يتجاوز مسرفا في شيء من الأمور، وإنما ينبغي أن يضع في مبناه وفي مأكله وفي مشربه وفي مركبه ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وما يكون نافعا له في أمر آخرته. ولا ينبغي الإنسان أيضا أن ينفق في جهة محرمة لأنه مسؤول عن ذلك، قد جاء في الحديث أن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فنعم هو، وأما إذا اكتسبه من محرم وأنفقه في محرم فإنه يأثم على الكسب ويأثم على الإنفاق. فينبغي على المسلم أن يتحرى ذلك كله، وأن يجعل نفقته وأن يجعل حياته كلها قائمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي البراء، يقول: ما هو حكم شراء الهواتف والسيارات غالية الثمن؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الشراء لهذه الأجهزة الغالية الثمن لمنفعة لا تحصل في غيرها فهذا لا بأس به، فإن الإنسان قد يشتري جهازا من هذه الأجهزة ويكون مرتفع الثمن نظرا لإمكاناته المتعددة ولحاجته إلى ذلك، فحينئذ لا بأس ولا حرج طالما أن الثمن الغالي يساوي الاستعمال والانتفاع المتميز، وهذا لا إسراف فيه ولا تبذير. أما إذا كان يشتري هذه الأجهزة غالية الثمن مع غير حاجة إليها ولا انتفاع بها، أو الموجود فيها من الانتفاع موجود في غيرها بسعر أقل بكثير، فحينئذ لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز في ذلك ويكون مسرفا في هذا. فالنظر إذن إلى الثمن والمنفعة التي تحصل مقابل هذا الثمن، فإن كانت المنفعة حاصلة وزائدة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان يستوي هذا الجهاز مع ما هو أقل منه سعرا وثمنا بكثير جدا والمنفعة واحدة فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز في هذا والله أعلم. وكذلك أيضا السيارة، فإن كانت السيارة الغالية الثمن استعمالها جيد والإنسان يحتاج إليها وإمكانياتها عالية والإنسان في حاجة إلى ذلك، أو الماركة لهذه السيارة ماركة جيدة لا يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى من يصلحها كل فترة قصيرة، فحينئذ لا بأس. ضابط المسألة أن هذا الثمن الغالي وأن هذا الثمن المرتفع إن كان يقابله منفعة عظيمة ومنفعة يحتاج الإنسان إليها فلا بأس ولا حرج، وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يضيع ماله في غير ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان من الأخ مسعود يقول: ماذا يفعل من ترك التشهد الأول في الصلاة ساهية ولم يسجد للسهو قبل السلام ساهيا أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ترك الإنسان التشهد الأول ساهيا فإنه يسجد للسهو قبل السلام، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط وقام الصحابة معه قالوا فانتظرنا تسليمه فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام. وأما إذا سهى أن يسجد قبل السلام فلا حرج أن يسجد بعد السلام، وهو مذهب جماعة من أهل العلم أنهم يرون أن الأمر واسع في ذلك والحمد لله. وعلى كل، فمن نسي السجود قبل التسليم فليسجد بعد التسليم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: ما هو القول الراجح في اتباع ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه؟
الحمد لله رب العالمين، أما شرع من قبلنا فإن دل عليه شرعنا أخذناه، وإن رده شرعنا رددناه، وما سكت عنه شرعنا. فمن جهة الرواية لا بأس أن نحدث به، أما من جهة العمل فلا نعمل إلا بما جاء في شرعنا إثباته والله أعلم. وبعض العلم يرى أنه إذا لم يأتي في شرعنا إثباته نصا فإنه يعمل به ما لم يخالفه شرعنا، لعموم قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهذا قول قوي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الفيوم من الأخ حسين. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل سنة الخلفاء الراشدين سنة مستقلة؟ وماذا عن أذان عثمان رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين، سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والسنة التي هي بمعنى التشريع فإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن ذلك. وأما ما هو محل اجتهاد من طرائق السياسة والحكم وغير ذلك مما كان عليه الخلفاء الراشدون، فما كان عليه الخلفاء الراشدون في ذلك فإنهم يتبعون فيه، وعليه فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يخرجوا عن سنتهم في ذلك من جهة الطريقة والعمل في هذا، واتفق الصحابة على ذلك فإنهم من السنة اللازمة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وساس الناس فقاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، ومثل ما فعل عمر رضي الله عنه من وضع الدواوين، ومثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في الأذان المعروف أذان الجمعة، فقد زاد أذانا قبل دخول الوقت في محضر من الصحابة، وعلى هذا صار الصحابة وصار عملا بعد عثمان رضي الله عنه، فهذا من السنة اللازمة وهو داخل في وجوب الاتباع لذلك طالما أن المناط واحد، طالما أن المناط واحد بمعنى طالما أن الناس يحتاجون إلى هذا. أما إذا لم يكن الناس يحتاجون إلى الأذان مثلا، فمن فعله اقتداء بعثمان فلا بأس، ومن لم يفعله اعتمادا على ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذان الواحد كما جاء في الحديث الصحيح حديث السائب بن يزيد فلا بأس ولا حرج. أما مع الحاجة فإننا نتبع ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، ولا يجوز أن نقول إن عثمان قد ابتدع في دين الله بدعة محرمة، أو نقول وقع في بدعة وإن كنا لا نسميه أو لا نصفه بأنه مبتدع، هذا كلام بعيد عن الصواب. فعثمان رضي الله عنه لم يحدث بدعة منكرة، ولا هو الذي وقع في البدعة. نعم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد وفقوه على ذلك والحمد لله، وصار بعد عثمان رضي الله عنه سنة في من أتى بعده أيضا. الحاصل أن الخلفاء الراشدين إما أن يأتوا بسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجب الاتباع للخلفاء الراشدين وغير الخلفاء الراشدين، وإما أن يتعلق الأمر بطريقة من الأمور الاجتهادية التي لم يرد بها نص والصحابة رضوان الله عليهم وافقوهم على ذلك، فحينئذ هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال كما في حديث العرباض ابن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء الراشدين. إذن سنة الخلفاء الراشدين إما أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهذا لا إشكال في اتباع الصحابة فيه الخلفاء الراشدين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الأمر إنما هو اجتهاد هؤلاء الخلفاء الراشدين ولم يأتي نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اتبعون في ذلك، فهي أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع فيها. أما قول الواحد من الخلفاء الراشدين في مسألة من مسائل الاجتهاد وقد خالفه الصحابة في ذلك أو خالف والنص لغياب النص عنه فإنه يرجع إلى النص في ذلك، انتبهوا. أما ما كان من فتوى بعض الخلفاء الراشدين مما خالف فيه النص لغياب النص عنه فإنه يتبع النص ولا يوافق الخليفة الراشد على هذا، وإنما يحاكم إلى السنة. وهناك مسائل وقع فيها عمر رضي الله عنه ولم يوافق الصحابة على ذلك بل ناقشوا وباحثوا، وكذلك للخليفة الراشد عثمان بن عفان وللخليفة الراشد علي رضي الله عنه. إذن المسائل التي محل اجتهاد وقد اختلف فيها الخليفة الراشد مع الصحابة فإن مرجع الترجيح في ذلك إنما يكون للنص الشرعي. أما ما يتعلق بالطرائق والأمور التي أوجدها الخلفاء الراشدون وهي ليست مخالفة للنص الشرعي فإننا ينبغي علينا أن نتبع الخلفاء الراشدين في ذلك لأنهم لم يخالفوا في ذلك نصا شرعيا. أما الواحد إذا خالف نصا شرعيا فإنه يلجأ إلى الترجيح. فعمر رضي الله عنه لم يكن يرى أن الجنب يتيمم وقد خالفه في ذلك عمار رضي الله عنه وقد خالف في ذلك أبو موسى الأشعري، والحق مع عمار ومع أبي موسى الأشعري. ولقد هم عمر رضي الله عنه بإنفاق مال الكعبة فقال له جليس: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبات يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. إذن إذا كان فتوى الواحد من الخلفاء الراشدين تخالف نصا لغياب النص عنه فإننا نقدم النص، أما إذا لم تخالف نصا فإنه يتعين علينا أن نتبع اجتهادهم لأن النبي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعلى هذا صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الفيوم من الأخ حسين يقول: هل يجب على العوام تعلم العقيدة الصحيحة بأدلتها؟ وماذا لو قلد أحد العوام عالما مبتدعا في دينه وأخذ عنه كل الدين؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال من شقين. الشق الأول، هل يجب على العامي أن يتعلم العقيدة بأدلتها؟ الجواب عن ذلك هذا لا يجب، ولو كلفنا العامي أن يتعلم العقيدة بأدلتها لكان هذا في غير مقدوره، لأننا نعلم أن العامي يصعب عليه ذلك، وإنما العامي فرضه أن يسأل أهل العلم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يجب عليه ذلك. ولو أوجبنا على العوام هذا لكان تكليفا بغير مقدور، لأن العوام لا يستطيعون ذلك. لكن هو يعلم العقيدة بسؤال أهل العلم، يعلم العقيدة ويعلم ما ينبغي عليه أن يعتقد وما ينبغي عليه أن يتدين الله عز وجل به، لكن معرفة الأدلة هذا يصعب على العامي. أما الشق الثاني، فهل العامي لو قلد رجل من أهل البدع في كل الدين هل يجوز له ذلك أم لا؟ أولا، هل العامي يعلم أن هذا من أهل البدع؟ لو علم أن هذا من أهل البدع اتباعا لعلماء فإنه لا ينبغي أن يسأله أصلا، لأن أهل البدع لا يحال عليهم ولا ينبغي أن يسألوا، لأنهم ليسوا عدولا وإنهم متهمون على دين الله عز وجل. ولقد قال السلف رحمهم الله تعالى: سموا لنا رجالكم، لما وجد أهل بدع فقالوا سموا لنا رجالكم، فكانوا يأخذون من أهل السنة ولا يأخذون من أهل البدع. على هذا صار السلف رحمهم الله تعالى. فالعامي إذا كان يعلم أن هذا الرجل من أهل البدع فإنه لا يسأله، أما إذا كان لا يعلم أنه من أهل البدع فلا ينبغي أن يعين واحدا بعينه يسأله عن كل شيء ولا يسأل غيره، وإنما العامي يسأل من يثق في دينه هذا أو ذاك، ولا يعين رجلا واحدا، لأنه ليس نبيا يتبع في كل شيء ولا يسأل إلا هو، وإنما عليه أن يسأل من استطاع من أهل العلم. فإذا وقع في مسألة واحتاج إلى مسألة من المسائل فإنه يسأل من يستطيع أن يصل إليه من أهل العلم، هذا يسأله مرة وآخر يسأله مرة وهكذا. أما أن يعين رجلا واحدا فلا يخرج عن أقواله فهذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن ما الحكم لو أن العامية مثلا سأل أحد من أهل البدع وهو لا يدري وقد عمل بفتوى لأنه لا يعلم خلافها، فهل يكون مبتدعا مثله؟ الجواب لا، بل ولا يأثم، لأنه قام بالواجب عليه. ما الواجب؟ سؤال أهل العلم، وقد ظن واعتقد أن هذا من أهل العلم فسأله، فإن بان بعد ذلك أن كلام هذا العالم خطأ فينبغي أن يترك ذلك للفتوى المدعمة بالأدلة والتي عليها نص الكتاب والسنة. فالعامي لا يأثم طالما أنه بذل الحد الذي استطاعه، والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما الإثم على من أفتاه. أما من كان يعلم من العوام أن هذا الرجل فتواه باطلة وإنما اتبعه هوى فإنه يتبع هذا العالم في الإثم، لأنه يكون صاحب هوى، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ إلهه هواه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الفيوم من الأخ حسين، يقول: هل كل ما يلفظ من الإنسان يكتب حتى الكلام المباح، أم أن الكتابة تكون للخير والشر فحسب؟
الحمد لله رب العالمين. من أهل العلم من قال كل شيء يكتب للعموم في قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من قال إنما يكتب فقط ما تعلق بالثواب والعقاب، أي ما يثاب عليه الإنسان أو يعاقب. وعلى كل، حتى الذين قالوا بأنه يكتب كل شيء فإنهم في النهاية قالوا: لكن الإنسان يثاب أو يعاقب على ما من شأنه أن يثاب عليه أو يعاقب عليه. على كل، ينبغي الإنسان ألا يتلفظ بكلمة إلا إذا تأملها جيدا، فإن كانت خيرا محضا نطق بها، وإن كانت شرا محضا لا ينطق بها ولا يجوز أن ينطق بها، وإن كان لا يترجح لديه خير أو شر أمسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الفيوم من الأخ حسين، يقول: هل جماعة المسلمين مقيدة بالإمام؟ وماذا لو كان الإمام مبتدعا، هل تكون الجماعة باقية؟
الحمد لله رب العالمين. جماعة المسلمين تطلق على ما يتعلق بالدين، وهي أن يكون الإنسان مع أهل السنة والجماعة، مع الفرقة الناجية، على معتقد الطائفة المنصورة، ولا يكون الإنسان مع الجماعة قط إذا لم يكن مع هؤلاء من جهة الاعتقاد والتدين. فإن كان مع الأشاعرة أو مع المعتزلة أو مع الجبرية أو القدرية فإنه لا يكون من أهل السنة. المفهوم الثاني أن يكون مع إمام المسلمين إن كان المسلمين إمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم. فإن كان المسلمين إمام فلا ينبغي أن يخرج عنه، فمن خرج عن إمام المسلمين فإنه لا يكون مع الجماعة ولا يكون أصلا على منهج أهل السنة والجماعة، إذ أهل السنة والجماعة يلزمون الإنسان أن يكون مع إمام المسلمين، ولو كان فاجرا أو فاسقا أو عربيدا، ما لم يكن كافرا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فلو فرض أن المسلمين لم يكن لهم إمام يحكمهم وحصل زمان لا إمام لهم فيه، فإن الجماعة لا تسقط، وإنما يكون الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، وحينئذ يكون مع الجماعة بالمعتقد ولم يخرج على إمام المسلمين لأنه ليس لهم إمام. إذن الجماعة باقية إن شاء الله تعالى ما بقيت استقامة الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، لكن إن وجد الإمام المسلم فإنه يتعين عليه أن ينضوي تحت لوائه، فإن خرج عن جماعة عن الإمام فقد خرج عن جماعة المسلمين. إذا كان المسلمين إمام فالجماعة أن تكون مع الإمام وعلى معتقد أهل السنة والجماعة، فإذا لم يكن إمام فإنك تكون على المعتقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أيضا لما قال له حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي اعتزل هذه الفرق الداعية إلى نفسها والزم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أن تلقاه، فهذا هو الجماعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة ترجع إلى الوصف ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وطالما أن الإنسان على ذلك فهو من الجماعة ومع الجماعة إلى أن يلقى الله. الأمر الثاني جماعة الأبدان، جماعة الأبدان، وهي أن يكون مع إمام المسلمين وسلطانهم. فإن كان للمسلمين سلطان وإمام ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا ولو حاكم أشعري ولو حاكم معتزلي ولو حاكم كذا وكذا، ما لم أرى الكفر البواح الذي عندي فيه من الله برهان فإنه يلزمني أن أكون معه. فمن خرج عن الإمام والحاكم حاكم البلاد فإنه لا يكون من جماعة المسلمين. إذن الجماعة جماعة أبدان مع الإمام، وجماعة دين مع أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، إن الأخ أحمد يقول: ما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام الذي نشره المدعو محمد المسعري زعيم حزب التجديد في لندن من أيام قلائل، نشره في تغريدة له على تويتر حيث قال: ويحق لمن شاء أن يلعن معاوية بن أبي سفيان في حياته وبعد مماته لاستحقاقه لذلك ومعاملة له بمثل ما اعتدى به على إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه وصلواته عليه.
الحمد لله رب العالمين. أولا هذا الرجل وهو محمد بن سعيري هذا رجل ضال مضل، وهذا معروف من قديم، من سنوات عديدة، من عشرات السنين معروف لا للسنة والجماعة أنه من دعاة الفتنة وأنه من دعاة الثورات والقلاقل، ومثل الفقيه ومثل أسامة بن لادن، وقد حضر العلماء، لكن الحزبيين هم الذين روجوا لهؤلاء لأنه توافق مع أهوائهم ومع أغراضهم، والطيور على أشكالها تقع وكل نائم بما فيه ينضح، وإلا فالرجل قد حذر منه أهل السنة منذ قديم الزمان محمد المسعالي، وهو رجل حاقد حانق على حكومته، حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى حكام المسلمين، ولا يأتي من أمثال هؤلاء إلا الشر والفساد وإلا القلاقل وإلا إثارة الثورات وزعزعة الأمن في ربوع بلدان المسلمين، ويتبعوا على ذلك دعاة الشر. وإلا فالمسعالي معروف، والحمد لله الذي أظهر أمره في مثل هذه الكلمات وغيرها مما نطق بها. وإلا فعلماؤنا قد حذروا منه من عشرات السنوات، وعلى رأس هؤلاء العلامة الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، فقد حذر منهم. وأنا أنقل بعض عبارات الشيخ رحمه الله تعالى في التحذير منه، فقد جاء في مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى قوله: وأما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من نشر الدعوات الفاسدة الضالة، فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم، دعاة شر عظيم وفساد كبير. هذا في الرد على من يقول بأن ابن باز لم يكن يعين، وكان ابن باز لا يسمي، وكان ابن باز لا، ابن باز كل من علم عنه أنه ضال ومنحرف فإنه يحذر منه باسمه، يحذر منه كما حذر من سيد قطب، وكما حذر من غيرهما من الدعاء، سيد قطب والمسعري وسعد الفقيه وأسامة بن لادن وغير هؤلاء. ولقد كان رحمه الله تعالى قويا في الحق، وكان صداعا به ولله الحمد والمنة، لكن كان يتكلم بعلم وورع. فيقول الشيخ: فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه، هذا كلام ابن باز يقول مواصلا رحمه الله، هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة، هذا يقول ابن باز يوم أن كان يثني على هؤلاء دعاة الحزبيين، وكان معهم في هذه الدعوات الكثير، وكان يؤيدهم الكثير من دعاة الشر في العالم الإسلامي، الذين نسأل الله عز وجل أن يجهب دعواتهم وأن لا يرفع لهم راية وأن لا ينشر لهم دعوة، من أمثال سلمان العودة، ومن أمثال سفر الحوالي، ومن أمثال عائض القرن، ومن أمثال ناصر العمر، ومن أمثال هؤلاء أيضا، وفي مصر من دعاة الحزبيين من أمثال محمد عبد المقصود، ومن أمثال ياسر برهامي، ومن أمثال هؤلاء الدعاة الذين نشروا الثورات في الأمة. نعم، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذه النشرات تصدر من الفقيه ومن المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة، يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. هذا منهم من أسامة بن لادن الذي مدحه الحزبيون في العالم الإسلامي لما قتل، مدحوه وأثنوا عليه، يمدح محمد حسان ومصطفى العدوي ووحيد بن عبد السلام بالي وغيرهم، كلهم رفاه لما مات وقالوا فيه الكلمات، وما أظهروا كلام العلماء. هل أظهروا كلام ابن باز؟ ولا أظهروا كلام العلماء في أسامة بن لادن؟ هل أظهروا هذا؟ أم جعلوا الذين يتكلم جعلوا الذين يتكلمون في أسامة بن لادن هؤلاء مداخلة ونبتة سوء، واحذروهم. وكيف يتكلمون في رجل بذل ماله وبذل حياته من أجل نصرة الشريعة؟ أي شريعة نصرها أسامة بن لادن؟ وأي شريعة نصرها هؤلاء؟ أي شريعة نصروها؟ سبحان الله، إنما نصر البدع وطعن في العلماء. هؤلاء الذين أثنوا على أسامة بن لادن لم يلتفتوا إلى كلام ابن باز في التحذير من أسامة بن لادن ولم يأخذوا به، بل إنهم أثنوا على أسامة بن لادن، مع أن أسامة قد طعن في ابن باز وطعن في ابن عثيمين وطعن في كبار العلماء هو وأيمن الظواهري، ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذا كله. وبعد ذلك يقولون نحن دعاة سلفيون. كيف دعاة سلفيون تمدحون أهل البدع الذين حذر منهم العلماء؟ فهل الذي حذر من أسامة بن لادن هو ربيع بن هادي المدخلي أو هو محمد أمان الجامي فقط، أم هؤلاء علماء الأمة من ابن باز والعثيمين وغيرهما؟ وقال أيضا ابن باز رحمه الله تعالى في جريدة الرياض بتاريخ 25 من شعبان 2240 إن ابن لادن والمسعاري والفقيه ومن على شكلتهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، لابد من التعاون مع كل مصلح لدحض الباطل ونصر الحق. هكذا نقله الشيخ زيد المدخل عنه في الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية. وقال أيضا في مجموع الفتاوى وأوصي بالحذر من دعاة الهدم، من دعاة الضلالة، فيجب الحذر منهم والتحذير، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن ومن بلاد الكفر كالمسعاري وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس. هكذا يقول من ابن باز رحمه الله تعالى. فالمسعاري معروف منذ قديم الزمان، معروف بدعواته الضالة، فلا عجب أن يقول المسعاري اليوم وهذا كلام. هل يوافق الحزبيون عليه؟ وهل يردون عن المسعاري؟ هل ترد يا سلمان العودة؟ هل ترد يا سفر الحوالي؟ هل ترد يا حسان؟ هل ترد يا برهامي؟ هل ترد يا عبد المقصود؟ هل تردون على هذا الرجل الذي يقول سبحان الله ما أقبح تلك الكلمات، يقول ويحق لمن شاء أن يلعن معاوية بن أبي سفيان في حياته وبعد مماته لاستحقاقه لذلك، ومعاملة له بمثل ما اعتدى به على إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قبح الله المسعري، قبح الله المسعري، قبح الله المسعري. وأسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايته أن يشل أركانه وأن يقطع لسانه جراء هذه الكلمات. معاوية يستحق اللعن؟ معاوية رضي الله عنه الذي تردى عليه الأمة والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وراض عنه والذي مات عليهم رضي الله عنه ولم يتكلم بكلمة واحدة فيه رضي الله عنه، ألم يقع القتال بين علي ومعاوية؟ فهل ثبت أن علي رضي الله عنه قال مثل هذا الكلام أو ما يقاربه أو ما يشابهه في معاوية رضي الله عنه؟ هل قال ذلك؟ هل قال أحد ممن كان مع علي رضي الله عنه من الصحابة هذا في معاوية؟ بل هو أمير المؤمنين وأعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه، بل هو خير من عمر بن عبد العزيز وأفضل من عمر بن عبد العزيز، وقد اتفقت الأمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة أمير المؤمنين وأنه خليفة راشد وأنه مهدي، ومع ذلك فالأمة قد اتفقت على أن الصحابية لا يدانيه أحد في رتبته، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز، وقد نص على ذلك العلماء والأئمة مثل ما ذكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة. فلا يزري بأحد من أصحاب رسول الله إلا من يتهم على الإسلام، ولهذا نص العلماء وعلماء السنة على معاوية رضي الله عنه في كتب الاعتقاد والترد على معاوية في كتب الاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، فما قال ذلك أحد في معاوية، بل إن عبد الله بن عباس، ومن عبد الله بن عباس؟ ابن عم علي رضي الله عنه. عبد الله بن عباس لما قيل له إن معاوية رضي الله عنه يأفت بأن الوتر بركعة قال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. ولقد مدحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومدح السلف امرة معاوية رضي الله عنه. وقد تنازل الحسن ابن علي بن ابي طالب لمعاوية رضي الله عنه في عام سم بعام الجماعة، فنطق بهذا الكلام الحسن ابن علي حتى ينطق بهذا المسعري؟ ما اضلك، ما اضلك، وما اخبث تلك الكلمات. لم ينطق ابن عباس ابن عم علي،
ولم ينطق الحسن ابن علي بذلك، ولم ينطق الحسين أخو الحسن ابن علي، ولم ينطق أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة من هذه الكلمات حتى تأتي أنت يا مسعري يا من تبعت سيد قطب في هذا، بل زدت شرا على سيد قطب. وهذا الرجل له كلمات أخرى أيضا في معاوية والنيل من معاوية، ولا ينال من معاوية إلا طاغية تجاوز الحد المأذون له شرعا. قال أيضا في تغريدة أخرى: معاوية ليس من الصف الأول من الصحابة، بل هو من الطلقاء، طليق ابن طليق. أما تسمع يا مسعري يا ضال لقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قلب للفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ألا تقول ما قاله الله؟ أما أنك تلمز معاوية بقولك طليق ابن طليق؟ أما علي رضي الله عنه هو هكذا يقول، فمعلوم باضطرار من رواية التاريخ أن علي كان من السابقين الأولين، ولا يضر هذا إن شاء الله، علي من السابقين المهاجرين، ومعاوية رضي الله عنه من المرض عليهم ومن التابعين لهؤلاء السابقين بالإحسان حتى لقي الله عز وجل على ذلك. ويقول أيضا المسعري من ضمن كلماته يقول في معاوية بأنه ترك سنة الشورى وإفساد الإمامة وسفك الدماء المعصومة، فإن معاوية بن أبي سفيان رأس الفئة الباغية الداعية إلى النار، هو المستحق للعنة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا بلغ هذا البيان وظهرت الحجة أن يتردى عليه أصلا، بل والله لو جازت اللعنة وكنا نعتقد أن اللعنة تجوز على معين والله لا أردفناك يا مسعري بلا عنات ولا عنات، ولكننا لا نعصي الله فيك، ولا ينبغي لنا أن نلعن معينا، إنما نلعن نوعا. أما الدعاء فباب أوسع، لذا ندعو على هذا المسعري إن لم يسبق في علم الله عز وجل هدايته، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذا الوقت المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يشل أركانه وأن يقطع لسانه وأن يبتليه بسائر الأمراض في بدنه. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هذا وشر من على شاكلته، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية، أن الأخ محمد يقول: عندنا خطيب يجعل المأمومين أثناء خطبة الجمعة يجهرون بلا إله إلا الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نصحته في ذلك استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في خطبة الوداع وتكلموا، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما خطبة الوداع فيغير هذه الخطبة، خطبة الجمعة. وأما ما استدللت به أنت أيضا فليس هو ما يصنعه الخطيب، فإنه لا ينبغي الخطيب أن يستنطق الناس بمثل هذا فيقول وحدوا الله أو صلوا على رسول الله، فلم يكن هذا من منهج رسول الله ولا من منهج صحابة رسول الله ولا من من ثار على طريقة رسول الله وطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ولا ينبغي أن تكون. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجته، فإنه سأل الصحابة ليقرر معنى عظيما، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيح لما قال: أي يوم هذا؟ وقال: أي شهر هذا؟ وقال: أي بلد هذا؟ الحديث هو معروف، ليقرر النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حرمة البلد والشهر واليوم حرمة دم المسلم وعرضه وماله، فهذا لا بأس به إذا كان الإنسان يخطب في غير هذه الجمعة. بل لو احتاج الإنسان إلى أن يسأل أحدا عن أمر ما يترتب عليه نفع ما هو في خطبة الجمعة فهذا لا حرج ولا بأس، فالسؤال شيء، سواء من الخطيب إلى بعض الناس أو من بعض الناس إلى الخطيب، فالسؤال الذي يترتب عليه منفعة شيء. وما يفعله بعض الخطباء من قوله وحدوا الله صلوا على رسول الله شيء آخر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يوم الجمعة وقد جلس وهو سليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك؟ هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فلا بأس أن يكلم الخطيب الناس أو أن يسأل الناس الخطيبة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وكذا وكذا، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلا بأس عند الحاجة أن يكلم الخطيب في الجمعة الناس أو أن يكلم الناس الخطيبة. أما أن يقول وحدوا الله، اذكروا الله، صلوا على رسول الله، فإن هذا ليس من طريقة النبي في الخطبة، بل هذه طريقة مولدة ومستحدثة يريد بها الخطباء أن يشعلوا حماس الناس وأن يلهبوا عواطفهم بزعمهم أن ذلك يؤدي إلى انتباه الناس. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ قاسم، يقول: امرأة تريد الزواج ولكن الرجل شرط أن يكون الزواج عرفيا مع موافقة الولي والإشهار ومعرفة أهل المرأة، ولكنه لا يريد إعلان هذا الزواج لعدم وقوع إشكالات مع الزوجة الأولى وأبنائها، ثم هذه المرأة تأخذ معاشا من الدولة وتريد ألا ينقطع بسبب إعلان الزواج، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نقول: هذا لا يجوز للحيثية الأخيرة، وهي أنها لا تريد أن ينقطع المعاش الذي تعطيه الدولة للمطلقة لأنها صارت زوجة، فهذا من أكل أموال الدولة بالباطل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الذي تأخذ المرأة باطل ولا يجوز الانتفاع به. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن هذا الزواج تم بدون تسجيل رسمي، فنقول: عدم التسجيل الرسمي يترتب عليه ضياع كثير من الحقوق. أما من جهة صحة الزواج وعدمه، فإن الزواج يصح إذا تكاملت شروطه وأركانه من حضور الولي وموافقته ومن الإيجاب والقبول ومن خلو المرأة من الموانع التي تمنع من صحة النكاح وغير ذلك من هذه الشروط والأركان. فإن تم الزواج على هذا النحو ولم يسجل فالزواج صحيح وترتب عليه أثاره، لكن مع ذلك نرى أنه يلزم تقييد الزواج اليوم، لأنه يترتب على عدم تقييد الزواج في السجلات الرسمية ضياع كثير من الحقوق، فلا تستطيع المرأة تقريبا أن تطالب بحقها في الميراث إذا مات الزوج، أو وكذلك ما يتعلق بالنسب ربما يكون فيه بعض المشاكل والصعوبات والمعوقات. ولهذا نقول: على الإنسان أن يسجل هذا العقد حتى لا يترتب على ذلك ضرر للمرأة أو للرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي بكر، يسأل سؤالا حاصله: رجل طلق زوجته 3 طلقات، إحداهن كانت المرأة فيها حائضة، فهل تصبح بائنة بينونة كبرى منه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما على قول جمهور العلماء فإنهم يوقعون الطلاق في الحيض، وقد ذهب جماعة من العلم إلى عدم وقوع ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك أفتى بذلك كثير من أهل العلم المعاصرين كالعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهما. وهذا الذي نتدين الله عز وجل به، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ذهب جماعة محققين إلى عدم وقوعه، وهذا ما نتدين الله به وعليه. فإذا وقعت الطلقة 3 في الحيض فإن الطلاق لا يقع، وتبقى هذه المرأة زوجة لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: كيف أتعامل مع أرحامي من ناحية الزيارة إذا كان فيهم رجل أشعري يطعن في علمائنا الكبار ويصفهم بالوهابيين، ويقول عن شيخ الإسلام رحمه الله إنه مصيبة كبرى، كيف أتعامل معهم والحال هذه مع العلم أن فيهم جدتي المسنة والزيارة تكون سنوية؟
الحمد لله رب العالمين. صلة الأرحام مشروعة وندب إليها الشارع، وفيها الأجور عظيمة، وقطع الرحم إثم، قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلا ينبغي الإنسان أن يقطع رحمه، بل ينبغي عليه أن يصل رحمه. لكن إن كان يترتب على هذه الصلة أمر محرم، فإن الإنسان يترك الصلة القائمة على الزيارة ويصل أقاربه وأرحامه بالهاتف بما لا يوقع في معصية وإثم. هذا كحكم عام. أما عن المسألة التي سألت عنها، وهي أن أرحامك فيهم رجل، هذا الرجل أشعري ويطعن في شيخ الإسلام ويطعن في علماء أهل السنة والجماعة، فنقول علمه أولا، قد يكون جاهلا ويظن تقليدا أن شيخ الإسلام كما يدعي هو أنه مصيبة كبرى على المسلمين، ولا يدري أن المصيبة ما يقوله هو وما يحكم به هو، ولا شيخ الإسلام كان خيرا على المسلمين، فهذا الرجل نفع الله به أمة الإسلام في عصره وبعد عصره وإلى اليوم، فهو شيخ الإسلام ليس في زمانه بل شيخ الإسلام في كل زمان، وكيف يكون مصيبة على المسلمين وهو الذي نصح لهم وبين رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح، وكما رد على أهل البدع والأهواء من أمثال هذا الرجل من الأشاعرة وغيرهم، وكم والحمد لله أقام الله عز وجل به سنة وقمع به بدعة، بل إن كل سلفي مدين لهذا الرجل بما تعلمه منه من العلم النافع ومن العقيدة السليمة الصحيحة السديدة، فلا يحقد ولا يبغض شيخ الإسلام إلا رجل ضال. وهذا الكلام الذي صدر من هذا الرجل يدل على ذلك، فإن هذا الرجل أشعري، فماذا تريد من الأشعري إلا أن يحقد على شيخ الإسلام وأن يطعن في شيخ الإسلام؟ فعلى كل علمه وبين له الحق، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا ينبغي أن تجتمع مع هذا الرجل. وأما باقي الأرحام الذين ليسوا على ذلك فزرهم وصلهم، وأما هذا الرجل فاقطع صلتك به حتى يقطع صلته بهذا الضلال، فاذهب إلى جدتك وزور جدتك، فليست جدتك هي القائلة لهذا الكلام وسائر أرحامك، فإن لم يكن تتحقق الصلة أو إلا بأن تقع معصية، إذا كانت المعصية تقع بسبب الزيارة فلا ينبغي أن تزور هؤلاء، ولكن عليك أيضا أن تصلهم بأي وسيلة أخرى كالاتصال الهاتفي الذي صار والحمد لله متيسرا في هذا الزمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة في الصلاة الرباعية مثلا فأدرك مع إمامه هذه الركعة، يأتي بعدها بركعتين منفردا ويجلس بالتشهد الأول ظنا منه أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين متتاليتين قبل أن يجلس للتشهد الأول، ثم بعدها يأتي بركعة أخيرة ويجلس للتشهد الأخير، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. ظن هذا الرجل أنه لا بد أن يقع التشهد بعد ركعتين متتاليتين، هذا ظن ليس بصحيح، إنما يجلس الإنسان التشهد في الركعتين أي في الركعة الثانية، سائر الصلوات يجلس الإنسان في التشهد في الركعة الثانية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، إلا الوتر إن أوتر بثلاث متصلة أو أوتر بخمس أو سبع أو تسعين. أما إذا كان يتنفل بركعتين أو كان يصلي صلاة المغرب الثلاثية أو الصلاة الرباعية فإنه يجلس في كل ركعتين في كل ركعتين وعليه. فإذا كان هذا الرجل قد أدرك مع الإمام ركعة كان ينبغي أن يجلس في الركعة الثانية ويتشهد. أما وقد ترك ركعتين ثم جلس في هذا، يعني الركعة التي أدرك مع الإمام ثم ركعة أخرى ثم جلس في الثالثة، فإنه يكون بذلك قد ترك التشهد الأوسط في محله وأوقعه في ركعة ثالثة، وحينئذ يجب عليه أن يسجد للسهو إن كان هذا الرجل جاهلا. أما إذا كان الرجل يجهل ذلك كله وبنى الأمر على ذلك الظن فإنه إن شاء الله لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لأنه ترك التشهد الأوسط في محله وأتبي في الركعة الثالثة جهلا منه. ومن ترك التشهد الأوسط جهلا أو سهوا فعليه سجود سهو، فإذا كان يجهل السجود أيضا فلا شيء عليه إن شاء الله. فهذا الرجل جهل الأمرين، جهل التشهد في الركعة الثانية وجهل السجود على ذلك، فتكون صلاته صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل هناك علامات لقبول التوبة من الصغائر والكبائر تظهر على العبد؟
الحمد لله رب العالمين، هناك علامات تظهر على عبدي، منها أنه ينتقل إلى حسنات وحسنات، وأنه يوفق للطاعات لا للمعاصي وكبائر الذنوب والخطيئات. فعلامة التوبة أن الإنسان يوفق للحسنة ويوفق للطاعة. الأمر الثاني انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، والأمر الثالث الإقلاع عن مثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده ويثبته على هذه الطاعة. قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ أبي حبيبة، يقول: ما حكم أكل وشرب جوزة الطيب؟
الحمد لله رب العالمين، جوزة الطيب إنما كان يستعملها الأوائل، بعض الأوائل من الناس يعني من قديم الزمان، كتوابل أو غير ذلك في الطعام وغيرها، وهي مسكرة، ولذا فإن الجماهير يمنعون استعمالها سواء كان قليلا أو كثيرا. وذهب بعض المحققين إلى أنه إن كان الجزء الذي يستعمل في الطعام جزءا يسيرا بحيث أن إنه لا يكون كثير الطعام أو الشرب مسكرا فلا حرج، فاستعمال المسكر إن كانت نسبته تذوب في كثرة ما وضع فيه بحيث لا يكون كثيره مسكرا فهو جائز، والأحوط للإنسان أن يترك هذا كله. لكن إن كانت نسبة ضئيلة بحيث تذوب في هذا فلا بأس ولا حرج، لأنه حينئذ لا يكون الكثير مسكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن مع هذا كله نرى الإنسان ألا يستعمل هذا من أصله، وألا يشتري المسكر هذا من أصله، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. ولكن من جهة أنه صار خمرا إن كانت النسبة ضئيلة وتذوب في هذه النسبة الكبيرة فإنه لا يكون لها أثر ولا يكون لها حكم حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز لنا أن نحضر لرجل عندنا يعمل في القضاء وهو على منهج السلف ويقرأ معنا كتب أهل العلم ويجيب عن بعض الأسئلة، وهل لابد أن يكون مزكا من أهل العلم الكبار أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء تزكية العلماء نافعة والحمد لله، وتركها لا يضر إذا لم يزكى الواحد من العلماء فإن ذلك لا يضره، لكن إن وجدت التزكية من العلماء وكان الإنسان أهلا لذلك فإنها تنفع والحمد لله، لأنه يدل على أنه معروف عند أهل العلم بالخير. المسألة الثانية: الذي يلزم في التزكية أمران، أولا أن يزكيه منهجه، أن يكون على منهج السنة والجماعة في سائر الأصول وفي طريقة العلم وتدريسه، أن يكون على طريقة العلماء، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس أمام واحد من أهل البدع أو على طريقة تخالف طريقة أهل العلم فيكون صاحب غلو أو جفاء، حتى ولو كان على السنة في المعتقد، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يجلس أمام هؤلاء لأنهم قد يترتب على الجلوس عندهم من المضرة ما يترتب. ونحن نعلم أن كثيرا من أصحاب المسالك الشاذة والطرق الشاذة أن كثيرا منهم قد أضر وأضر وأضر. التزكية الثانية العلم، فإن كان على علم يؤهله أن ينفع الناس وجلس لينفع الناس فإنه يجلس إليه. يبقى إذن الذي يلزم تزكيتان، الأولى تزكية المنهج، الثانية تزكية العلم. فمن زكاه علمه ومنهجه وكان على طريقة العلماء فإنه ينتفع به ويجلس عنده ويتلقى العلم على يديه، ولو لم يزكه عالم لعدم سماع العلماء عنه أو عدم معرفة العلماء به. وأما إذا انضاف إلى ذلك تزكية العلماء فهذا نور على نور وخير على خير. لكن ما الحكم لو زكاه العلماء ثم حصل له انتكاسة في المنهج؟ حينئذ نقول ينبغي هجرانه وعدم تلقي العلم على يديه ولو زكاه العلماء، لأنه لم يأتي بشرط التزكية. أو كان قد زكاه أحد العلماء بناء على الظاهر ولم يكن قد اطلع على كل خبره ومخبره، فحينئذ إذا علم فيه جرح مفسر يتعارض مع تعديل العلماء العالم فإنه لا يؤخذ بتعديل العالم، لأن تعديل العالم إنما كان مبنيا على الظاهر الذي ظهر له. فإن علم جرح يطعن فيه فإنه يترك التعديل إلى التجريح، ولو كان التجريح من أقل من العالم طالما أنه كان قائما على الدليل وصادف محله، فحينئذ يقدم هذا الجرح المفسر لأن المجرح معه زيادة علم، وحينئذ يقدم جرحه على تعديل العالم العام الذي بناه على ماذا؟ الذي بناه على الظاهر. فنعمل قاعدة الترجيح بين الجرح والتعديل. إذن حاصل الجواب أنه لابد أن يزكيه علمه ومنهجه، وهذا لا تنازل فيه. أما مسألة العلماء فإن وجدت التزكية الموافقة لشرطها فالحمد لله، وإلا إذا لم توجد فلا تضر. وأنا أقول لإخواني وأحبتي في هذا السؤال وفي غيره، لا نتعجل في الجلوس عند بعض الناس الذين قد يكون عندهم خير ونفع، لكن لا يؤهلهم إلى التصدر الذي هو التدريس والذي هو الإفتاء، لأن ذلك قد يترتب عليه مضرة عظيمة. نعم قد يكون هو أعلم من إخوانه ولكن لا يصلح أن يتصدر، لكن ممكن أن يذاكر مع الإخوة كمذاكرة يتدارسون فيما بينهم كمذاكرة لا بأس. أما أن يكون متصدرا وشيخا فهذا له مؤهل خاص من جهة العلم ومن جهة التوسع فيه حتى يبلغ أهلية معينة تؤهله لذلك. أما إذا كانت أهليته هو أن يذاكر مع إخوانه فلا حرج ولا بأس أن يذاكر مع إخوانه وأن ينفعه بما عنده. أما أن يكون شيخا ويتصدر الناس ويفتي فهذا له مؤهل خاص. فإن كان الذي تجلسون عنده هو من هذا النوع، رجل على المنهج السليم ورجل على علم يؤهله أن يفتي، فلا حرج ولا بأس. وإلا فلا تتعجلوا يا إخواني حتى لا تصدموا بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: يوجد أمامنا في المحراب علامة نجمة سداسية، وعندما أكون إماما أتحول من مكان المحراب وأصلي بعيدا عن هذه النجمة، ولكن الناس قد يتكلمون معي بسبب ذلك وقد قمت بمحوها بعد ذلك، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. يعني محوتها؟ الحمد لله. إذا كنت قد محوتها فما الحاجة إلى السؤال إذن؟ الحمد لله. أما مع وجودها فأنا لا أظن أن أحد من المسلمين يضع النجمة السداسية هذه في المحراب ويشار على ما يعتقده يهود في ذلك، ما أظن. لكن بعض الناس قد يضع نقشة معينة في تزيين المسجد قد تكون مقاربة لهذا، فيتأول البعض أنها نجمة النجمة السداسية. وابتداء نقول لا ينبغي الإنسان أن يضع نقوشات في المسجد، ولا أن يزركش المسجد بهذا، ولا أن يزخرفه بهذا، وإنما ينبغي أن يكون المسجد خاليا من الزخرفة وخاليا من النقوشات، ينبغي هذا. الأمر الثاني، إن وجد بالفعل من يضع هذه النجمة وهي النجمة فعلا، فإنها ينبغي أن تطمس ولا يكون لها وجود، لكن الحمد لله طالما أنك محوتها فالحمد لله رب العالمين، والله أعلم. كذلك الصليب أيضا ينبغي أن يمحى ولا يوجد في مكان يصلي فيه الإنسان ولا غير المكان الذي يصلي فيه الإنسان. فمن رأى صليبا أو شارة على دين باطل فإنه ينبغي أن يطمسه وينبغي أن يكسره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري يقول: كنت أصلي إماما في صلاة العشاء فقرأت إلى نصف الفاتحة سرا، فنبهني بعض المصلين فقرأت من أول الفاتحة جهرا، وبعد السلام سجدت سجود السهو، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الإصرار في الصلاة والجهر فيها من السنن، وإذا تركها الإنسان فلا يسجد للسهو على الصحيح. الأمر الثاني، أن الإنسان لو سهى في صلاة جارية وقرأ نصف الفاتحة سرا ثم نبه، فإنه يتم الفاتحة جهرا ولا يبدأها من جديد، بل إنه لو كان قد فرغ من الفاتحة وذكر فإنه يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بصوت مرتفع ولا يعود فيقرأ الفاتحة بصوت مرتفع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف يقول: ظهر بعضهم منذ عدة أيام على بعض القنوات يقول: ليس في الجنة علاقات زوجية، وسيعودنا الله عز وجل بأشياء أخرى تناسب الجنة مثل استنشاق الهواء أو ملامسة أشياء من النعيم البديل عن ذلك، مستشهدا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فما هو تعليقكم على كلامه؟
علاقات زوجية يعني جماع وكذا ليس في الجنة. هذا الذي يقوله هذا الرجل بلغنا أنه المدعو خالد الجندي، وهذا رجل جاهل يفتي بما يعني له، وله فتاوى شاذة كثيرة، وليس من أهل العلم ولا المعروفون بالعلم، بل هو المتطفل عليهم. ومن اختراعاته وخرافاته ما قرره هنا، وهو قوله بأنه ليس في الجنة علاقات تتعلق بالمعاشرة بين الرجل والمرأة، وهذا كلام يخالف إجماع المسلمين ويخالف نصوص الكتاب والسنة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الرجل في الجنة يؤتى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع. الاستمتاع بالحور العين وغيرهن من النساء قد ورد في الكتاب والسنة، فالله عز وجل قال: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ففي ذلك الإشارة إلى أن الإنسان يكون له من الزوجات من الحور العين ومن زوجة الدنيا إن دخلت الجنة ما يكون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر في الصحيح أن للمؤمن في الجنة خيمة من درة واحدة، وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، أي زوجات يأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه وهكذا. فهذا معروف ومقرر، وما قال هذا أحد مما أعلم من علماء المسلمين، لا سلفا ولا خلفا، ما أعلم أحدا يقول هذا الكلام. أما استدلالنا بهذا النص أنه ليس شيء مما يكون في الجنة مما كان في الدنيا إلا الإثم، فهذا رجل لا يعي ما يقرأ وما يعلم، لأن المراد أنه من جهة حقائق هذا النعيم فإنه لا يوجد شيء يشابه ما في الجنة مما كان في الدنيا، أما الأسماء فموجودة. لكن هل معنى أن مثلا إلى الإسم من الرمان ومن البرتقال ومن الموز ومن هذه الأشياء التي تكون في الجنة، هل معنى ذلك أنها لا تكون حقيقة موجودة وإنما أشياء عبارة عن أمور معنوية كما هو يقول الآن، عبارة عن استنشاق هواء أو ما أدري ملامسة أشياء يحصل بها النعيم؟ هذا يكون؟ هذا مستحيل. إنما في الجنة رمان، وفي الجنة نخل، وفي الجنة كل هذه الأشياء، نعم هي اسمها رمان واسمها برتقال، لكن حقائق الطعم ليس يوجد له نظير في الدنيا. كذلك أيضا حديث الرجل الذي اشتهى الولد في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. حملت من ماذا؟ طيب حملت من ماذا؟ فالجماع حاصل، واللذة حاصلة، والمعاشرة حاصلة، بل الرجل يؤتى قوة في هذا الباب كما قال صلى الله عليه وسلم قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع. فهذا رجل ضال في هذه الفتوى، وأقول لا يعرف لأحد قبله هذا الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بي واو، يقول هل المرأة كالرجل في الافتراش والتورك في التشهد في الصلاة؟ فقد قرأت في شرح عمدة الأحكام للبسام أن هذا خاص بالرجال فقط.
الحمد لله رب العالمين. أولا الله أعلم هل قال الشيخ البسام هذا أم لا. الأمر الثاني أنه لا فرق بين المرأة والرجل في أمر الصلاة إلا ما دل عليه الدليل، ولا دليل في صفة الصلاة على أن الافتراش والتورك يكون خاصا بالرجل دون المرأة، بل هو للمرأة والرجل. وما معنى الافتراش حتى يعي إخواننا المستمعون؟ الافتراش أنه حال التشهد ينصب المصلي قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى، يجلس على قدم اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش. أما التورك وهذا إنما يكون في الركعة الثانية، أما التورك وهو ما كان في الركعة الثالثة والرابعة فهو في التشهد أيضا. ماذا يصنع؟ ينصب الرجل اليمنى ثم يقعد على الأرض، يمكن مقعدته من الأرض ويقدم رجله اليسرى إلى الأمام قليلا ويمكن مقعدته من الأرض. إذن يكون الفرق بين الافتراش والتورك ما هو؟ الافتراش يجلس على اليسرى، والتورك يجلس على الأرض ويقدم اليسرى، وأما اليمنى فهي منصوبة في التورك والافتراش، ولا فرق بين الرجل والمرأة إلا ما دل عليه الدليل، ولا دليل على الفرق بين هذا وذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخت هيام، تقول هناك أختان إحداهما أنجبت بنتا والأخرى أنجبت ولدا، وقد قامت الأولى بإرضاع ابن أختها ولكنها لا تتذكر عدد الرضعات، والأخت الثانية لا تتذكر هل أرضعت ابنة أختها الأولى أم لا، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنات الأخت الأولى أم لا يجوز له؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ننبه إخواننا المستمعين إلى أن العلماء كرهوا اسم هيام، هيام لأن الهيام والعشق وكذا مثل هذه الأسماء والأشياء الدالة على العشق المحرم تترك، فلا ينبغي أن نسمي البنت بهيام، هيام. أما وقد سميت الأخت وقد مضى هذا، فيا حبذا لو أنها إذا كانت متزوجة أن يقال أم محمد مثلا أو أم أحمد بولدها الكبير. أما الإخوة الذين ستكون لهم بنات أو الأخوات فلا ينبغي أن نسمي أولادنا بمثل هذه الأسماء، ولكن نلجأ إلى الأسماء المباركة، الأسماء التي فيها منفعة للولد وللبنت مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء والأسماء النافعة التي لها معاني حسنة. أما هيام وغير ذلك فإنها تترك، هذا أولا. أما ثانيا فبالنسبة للرضاعة، مما جاء في السؤال أو ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى مسألة الشك في الرضعات. إن كان الشك في العدد 3 أو 4، 4 أو 5، 5 أو 6، إن كان الشك 3 أو 4 فإن هذا لا يضر، لأن الصحيح من كلامه العلمي أن الذي يحرم هو 5 رضعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في عند مسلم. فلهذا إذا شك 3 أو 4 فلا بأس، لأنه لو كانت 4 فلا تضر. أما 4 أو 5 فإنها تبنى على اليقين، وهي 4 وتطرح الشك وهو 5. أما 5 أو 6 فإنه يحرم، لأن اليقين 5 والـ5 محرمة. أما إذا كانت تشك أرضعت أم لا تشك، فنطرح هذا الشك ولا يحرم هذا الولد أو البنت. على بنات هذه المرة تقول أنا أشك أرضعته أم لا. أما إذا كان الشك أرضعته ولكن ما أدري كم رضعة، فحينئذ نقول يحرم هذا، لأننا سنغلب قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقد حصلت الرضاعة لكنها شكت في عدد الرضعات، فحينئذ نغلب الرضاعة وعموم ذلك، لا سيما أن بعض العلم يرى أن التحريم يحصل بأي رضاعة، فنغلب هذا. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن المرأة التي أرضعت هذا الولد وقد شكت كم رضعة أرضعته، هل هذا الولد يتزوج من البنت التي رضع معها أو غيرها؟ الجواب كما قلنا بناء على ما سبق، وهي أنها إذا كانت أرضعت هذا الولد ولا تدري كم رضعة أرضعته، فإنه لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت التي رضع معها أو غيرها، طالما أن الرضاعة من هذا الولد ثابتة من هذه المرأة، ثابتة من هذه المرأة، فلا يجوز لهذا الولد أن يتزوج بأي بنت من بنات هذه المرأة، بل ولا من غيرها مما هي امرأة لزوج هذه المرأة، فلا يجوز. إذن حاصل الجواب أن قول المرأة الآن بأنها أرضعت فلانا ولا تدري كم رضعة، هذا الفلان هذا الولد لا يصح أن يتزوج بأي بنت من بناتها، والله أعلم.
استنفت كذلك شيخنا في سؤالها قائلة: وإذا أنجبت أم هذا الولد الذي رضع من الأولى ولدا آخر، فهل يجوز له أن يتزوج من بناته؟
نعم. يعني أخو هذا الذي رضع، هل يجوز أن يتزوج من أي بنت من بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاه؟ نعم، لأن الرضاعة تقتصر فقط على هذا الولد الذي رضع، أما أخوه فلا يتناوله الحكم. ونحن قد أعلمنا إخواننا كثيرا بأن الرضاعة إنما تتعلق بمن رضع، فالذي رضع نعتبره من أسرة المرأة التي رضع منها، ويعامل معاملة الأولاد أولاد هذه المرأة، أما أخوه فلا يتعلق الحكم به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ علي، يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الحمد لله رب العالمين، الإيجار المنتهي بالتمليك الصحيح أنه لا يجوز، لأنهما عقدان لم يميز أحدهما عن الآخر، ولا ينبغي هذا. إما أن يكون العقد عقد إجارة، وإما أن يكون العقد عقد بيع وتمليك، أما الجمع بينهما فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: رآني ابني الصغير وأنا مع زوجتي، فكيف أتعامل معه وأؤدبه؟
الحمد لله رب العالمين، أحمد ما شاء الله مؤدب لدرجة أن أدبه هذا جعله يحذف كلمة يترتب عليها الجواب. يقول أحمد بأن السائل يقول بأنه قد رآه ابنه الصغير مع أمه، فما حكم ذلك أو ماذا يصنع معه؟ طيب يعني رآه مثلا يجلس معه أو رآه ماذا؟ إنما السائل قصد أنه رآه يجامعها، ونحن يا إخواني نقول قد بعض الأسئلة قد تطرح ويكون فيها يعني بعض الحرج، لكن ما في حرج في الدين، والإنسان ما يخجل من هذا، لأن هذا قد يحصل بالفعل، والناس لا يترتب على ترك مثل هذه الأشياء معرفتهم بالحل والحرم على الوجه الصحيح. وهذا يذكرنا بقول المرأة لما قالت وهل تحتلم المرأة، وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما استحيت فلانة فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، نعم المرأة لا يمنعها الحياء من أن تسأل عن أمر دينها ولو كان في هذا الأمر الذي قد يستحى من ذكره. فهذه قاعدة نستفيدها، وهو أن الإنسان يسأل عن أمر دين حتى يعرف الحلال والحرام وماذا يصنع. والله عز وجل قد ذكر ما تعلق بالمعاشرة الزوجية في كتابه، فكيف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل عقد الفقهاء بابا خاصا لهذا الأمر. فعلى كل، كيف يتصرف الرجل لو اطلع الابن الصغير على عليه وهو يعاشر امرأته، ماذا يصنع؟ نقول ابتداء ينبغي على الإنسان حال المعاشرة أن يغلق الباب وأن يأخذ احتياطاته في هذا، فلربما دخل ولد لا يفقه ولا يعي ولا يعرف، فيقع ما يقع من حرج شديد. فينبغي على الإنسان أن يتخذ التدابير لهذا وأن يتخذ حيطته في هذا الباب. هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يعتني به. ومن أجل هذا علمنا الإسلام ألا يدخل علينا أولادنا، وأن نعلم أولادنا ألا يدخل في أوقات معينة، وهي الأوقات التي قد تكون مظنة وضع الثياب أو التخفيف الذي لا ينبغي للأبناء أن يروا الأبوين على هذا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ينبغي أن نعلم الأولاد هذا، وأن الإبن يستأذن إذا أراد أن يدخل على الأب أو الأم في هذه الأوقات إذا كان الباب مغلقا، حتى ولو كان على أمه، حتى لو كان على أمه، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإنسان أصلا ينبغي له أن يتستر حول حين الجماع ولو كان يأتي امرأته، يتستر، فالتستر مستحب، وإن كان لا يحرم أن يكشف الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وما ملكت يمينك. لكن العلماء قالوا الأكمل والأفضل أن يتستر الإنسان، فينبغي أن يكون الستر موجودا حتى إذا وقع مثل هذا أن يستر نفسه بذلك سريعا، ثم بعد ذلك يعلم ولده ألا يدخل ولا يفتح بابا مغلقا، وأن يتصرف مع ولده التصرف اللائق في هذا، ولو استطاع يعني أنه يلجأ إلى تورية أو إلى حيلة أو إلى شيء من هذا فليفعل ذلك. ولكن على كل كما بينا أن الإنسان ينبغي أن يتخذ التدابير في هذا وأن يحتاط لأمره في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول ما هي نصيحتكم لنا تجاه الاستماع لقناة الجزيرة؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك ألا تستمع لهذه القناة، قناة الجزيرة التخريبية التدميرية القائمة على نشر الفساد في ربوع بلدان المسلمين، وكذلك قناة مكملين، وكذلك قناة الشروق، وقناة ربعة، هذه القنوات الإخوانية القائمة على نشر الفساد والتأليب على الحكومات، لا سيما حكومة مصر وبلدنا مصر، فتصفي حسابات معها. فهذه القنوات وغير من قنوات الشبهات التي تنشر الشبهات، وهي قناة قنوات الصوفية وقنوات أهل البدع والضلال، وكذلك القنوات الشهوات، القنوات الإباحية، كل هذه القنوات لا ينبغي الإنسان أن يشاهدها لأنها تدمر قلبه وتدمر دينه. فنحذر من قناة الجزيرة وما على شاكلتها ومن قنوات الشهوات والشبهات ومن كل قناة تعلم الفساد وتخرب العقول والقلوب. نحذر من هذه القنوات فإنها قنوات مدمرة وتغير قناعات المسلمين، بل غيرت والله ثوابت الدين وإن لا يراجعون.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ إبراهيم، يقول: هل هناك إمكانية لزواج الإنسي من الجن؟
الحمد لله رب العالمين. أقلقك هذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع أقلق مضجعك؟ ما بقي إلا أن تسأل عن زواج الإنسي من الجن، هل في إمكانية؟ يعني عرض عليك مثلا تخطب من الجن ولا شيء ولا ماذا يعني؟ أو جاءك جني يعرض عليك خطبة ابنتك؟ ينبغي الإنسان أن يسأل يا إخواني عن الأسئلة التي يترتب عليها عمل. لكن على كل، مسألة زواج الإنسي من الجن كزواج لا ينبغي ولا يكون هذا مشروعا، لأن الله عز وجل قد امتن على بني آدم بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، كما قال سبحانه: ومن يأتينا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من أنفسكم يا بني آدم، فجعل الأزواج من بني آدم وليس الجن من بني آدم، وعليه فلا بد أن تكون الزوجة خالية من الموانع، ومن الموانع ألا تكون جنية. فمسائل الزواج، مسألة الزواج لا تكون مشروعة بين الإنسي وبين الجني. أما الاستمتاع ووقوع المعاشرة أو الجماع فهذا قد يحصل، فالاستمتاع قد يحصل وقد يجامع الجني إنسية، يتشكل في صورة مثلا رجل أو غير ذلك، قد يجامع الإنسي جنية تتشكل له أيضا في صورة امرأة، وقد وقع مثل هذا. فالاستمتاع قد يكون، أما الزواج كزواج فهذا لا يكون ولا يجوز، ولا بد أن تكون المرأة خالية من الموانع. وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم بل جماهيرهم، وإن كان البعض يرى إباحة ذلك أو غير ذلك، لكن الصحيح أنه محرم لأنه لم يرد من الشرع نص يدل على ذلك. وأما المنع فلا يؤخذ من هذا النص ومن النصوص الأخرى التي فيها أن الله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواجا. وهذا القول هو ما رجحه من المتأخرين العلامة الشنقيطي في تفسيره، وقال بأن المتتبع للنصوص الشرعي يجد أن هذا الأمر ممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: أنا إمام أوقاف والمسجد الذي أخطب فيه من طابقين، والطابق الأساسي للجمعة وللصلوات الخمس هو العلوي، وهناك مشقة تلحق كبار السن إذا صعدوا للدور العلوي، فهل يجوز لهم صلاة الجماعة والجمعة في الطابق الأرضي نظرا للمشقة، علما بأن الصفوف أعلى لم تكتمل بعد؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أن تتراص الصفوف وأن تتصل، ولا ينبغي لأحد أن يصلي في الدور الأسفل مع إمكانية أو مع سعة في الدور العلوي. لكن لو حصل وأن بعض كبار السن شق عليه ذلك فلا حرج ولا بأس، ولكن عليكم أن تدبروا هذا الأمر وأن تنظروا مثلا وسيلة بحيث يصلي كبار السن في الطابق العلوي، أو تصلوا أنتم جميعا في الطابق السفلي. لكن على كل، الصلاة صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: هل في السمسم زكاة؟ وإن كان فما مقدارها وما نصابها؟
الحمد لله رب العالمين. في السمسم زكاة في زيته، وهي العشر إن كان يروى بالراحة، أو نصف العشر إن كان يروى بالتكلفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو تعليقكم على مقالة المدعو أحمد عبد ماهر على تويتر حيث قال: علم السلف وإدراكهم ما هو إلا حبيبات تافهة بالنسبة لعلم المحدثين وإدراكهم. ويقول أيضا في تغريدة أخرى: السلفيون كافرون بالحضارة والإنسانية والعلم، وكافرون بالعقل البشري، وإيمانهم كإيمان القرود. ويقول كذلك: حينما تتعقل الأمة الإسلامية فسوف تتيقن أن البخاري هو أحط كتاب طعن في الله وكتابه ورسوله والصحابة.
الحمد لله رب العالمين، بل كلماتك أحط الكلمات وأخبثها وأفسدها، وما أنت إلا رجل ضال مضل. ولولا أن تكفير المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع لحكمنا عليك بما تستحقه، لكن الذي تستحقه أنك ضال مضل معاد لعلماء المسلمين ومخالف لما تقرر عند الصغير والكبير. فهل البخاري كما تقول؟ بل والله أنت الجدير بهذا. ومن أنت حتى تكلم بهذه الكلمات؟ وللأسف الشديد طالت ألسن واشرأبت أعناق أهل الانحراف والضلال من أمثال هؤلاء الذين يريدون قطع العلاقة بين المسلمين وبين كتب علماء وأئمتهم من السلف الصالح. بل إن كلمة السلف تقلق مضاجعهم الذين هم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى أنه يقول بأنهم يعادون الحضارة والعلم والعقل. وهل عرف الناس علما إلا عن طريق سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ وهل عرف الأمة وهل عرف الناس حضارة راقية ومجتمعا قويا إلا في ظل السلف؟ أيها الجاهل، متى كانت الفتوحات؟ أيها الجاهل، متى كانت السيادة للمسلمين؟ أيها الجاهل، متى كان أعداء الإسلام يرعبون ويخافون كلمة مسلمين؟ متى كان؟ إلا في عصور السلف. إن كنت جاهلا بالتاريخ فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. فهل عاش الإسلام وهل عاش المسلمون عزا وقوة إلى في عصور السلف؟ كيف يعادون الحضارات وهم الذين بنوها؟ والحمد لله بنوا مجتمعا قائما على الدين والأخلاق، بنوا مجتمعا أقلق أمثالك ممن لا يريد حكما شرعيا ينفذ في الناس، ولا فضيلة تتبع نصا يتعلمها الناس، إنما تريدها أنت عوجا وتفسد في الأرض وتحسب أنك مصلح، أنت ومن على شاكلتك من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وغير هؤلاء من دعاة الظلاميين الذين يسمون أنفسهم التنويريين والتجديديين، وإنما هم المخرفين الذين يريدون دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يفضحكم في كل منطق. فالسلفيون بحق، ولا أقصد من يتزيى بذي السلفية وليس منهم، ولا من يدعيها وليس على ضربها ومنهجها من دعاة الحزبيين والثورات، إنما أقصد السلفية التي رأسوها النبي والصحابة، السلفية التي نتبع فيها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام أحمد ومالك والشافعي ابن تيمية ابن القيم وغير هؤلاء من علماء الأمة الأذذاذ، البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مالك الدارقطني، ولا يعادون عقلا، بل عقلهم أفضل العقل وأزكاه، لأن عقولهم لا تتعارض مع النصوص الشرعية. والإسلام جاء يقدر العقل ويدعو العقل إلى التدبر والتفهم. أما قرأت أيها الضال، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لأولي النهى، لأولي الألباب. للعالمين. أما قراءة هذا فكيف يحارب السلفيون العقل وعقلهم أذكى العقل أذكى العقول؟ كيف؟ ولكنه الافتراء والجناية التي تفترون بها على منهج السلف حتى تحول بين الأمة وبين الانتفاع بمنهج السلف. فقبح الله تلك الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لم يسبق في علمه هدايته أن يخلص المسلمين من شر هؤلاء، وأن يجعلهم وأن يبتليهم بما يجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين، ولا يرفع لهذه الدعوة راية، ولا يقيم لهم دولة، وأن يمكن من أمثال هؤلاء حكام المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي بكر، يقول: أنا طالب أذهب إلى السفارة أحيانا وإلى أماكن لغير المسلمين، وأرى أن من إظهاري لديني أن أذهب بالقميص والزي الإسلامي، فهل مسلكي هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، الزي الإسلامي هو كل زي لا يخالف الإسلام، لكن ليس هناك زي محدد يقال هذا زي إسلامي وسواه ليس إسلاميا، إلا إذا كان مما اختص به غير المسلمين مما صار علامة عليهم وشعارا لهم. أما الألبسة فتتبع عادات الناس، لكن أفضل الثياب القميص، القميص الذي هو ما نسميه نحن بلغتنا أو لهجتنا الجلبية يعني للرجال، هذا أفضله. لكن لو لبس غير ذلك بلطو، أو لبس مثلا جاكيت وبنطالا، وكان البنطال واسعا لا يحجم عورة ولا يصفها ولا ينزل عن الكعبين، فهذا لا بأس به ولا حرج، فاللباس يتبع عادة الناس. والنبي لبس الإزار والرداء والقميص ولبس الجبة ولبس كل هذا، فالأمر عادي يا أخي. فلو ذهبت إلى السفارة هذه وإلى هذه الأماكن بجاكيت مثلا وبنطال ولكن كان البنطال لا ينزل عن الكعبين، فلا بأس ولا حرج بهذا. من قال لك بأنه لا بد أن تلبس القميص وما سواه غير إسلامي؟ لا يا أخي، هذا كنا نسمعه زمان ممن هم يعني قليل العلم، لكن أقول لك الثياب هذه تتبع عادة الناس، فالثياب السوداني والثياب الصومالي والموريتاني والمصري والسعودي كل ذلك على الإباحة والحمد لله، طالما أنه لا يخالف نصا ولا شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي الحسن، يقول: امرأة كانت متزوجة ثم طلقت من هذا الزوج لسبب أو لآخر، وتزوجت بصديق الزوج، وظلت على علاقة بالزوج الأول من ناحية الكلام، ثم لما علم هذا الزوج أنها تزوجت من صديقه قطع العلاقة معها، وهو يسأل الآن ما واجبه تجاه صديقه هذا؟ هل يخبره بما حدث من هذه المرأة أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا عليه أن ينصح هذه المرأة أولا ويقول لها اتق الله، وإن لم تنتهي عن ذلك فإنني سأخبر زوجك، يهددها بذلك وينصح له ويخوف بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا. أما ثانيا فإنه لا يخبر الزوج بهذا، لا يخبر الزوج بهذا، ولكن عليه أن ينصح النصائح العامة، فلعل المرأة تتوب وتؤوب إلى ربها سبحانه وتعالى. أما إذا علم أن هذه المرأة سوف تحول العلاقة التي كانت معها إلى غيره، وعلم أنها على علاقة بالرجال، فحينئذ يتعين عليه أن ينصح لصديقه، ولكن ينصحه بكلام واقع بالفعل حاصل بالفعل، وليس يفتري عليها. إذا كان كذلك فلا بأس، لأن هذا من النصيحة، ومثل هذه المرأة لا ينبغي أن تبقى زوجة لهذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: أعمل إماما وخطيبا وتصرف لنا منحة بمناسبة المولد النبوي، فما حكم هذا المال الذي يأتي من هذه المنحة، حلال هو أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، أنت لا تملك منع ذلك، فخذ هذه المنحة ولا إشكال فيها إن شاء الله، لكن لا ينبغي الاحتفال بمولد النبي ولا أن يخصه الإنسان بشيء من ذلك كمكافأة يعطيها بعض الموظفين أو إلى آخره، كل هذا من الاحتفالات غير الجائزة. أما المال الذي يأتيك على الراتب فهو مبذول من الدولة ومن بيت مال المسلمين، ولا حرج عليك في الانتفاع به إن شاء الله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: رجل يملك 80 جراما من الذهب عيار 24 و40 جراما عيار 21 و20 جراما عيار 18، فهل عليه زكاة في هذا الذهب؟ هل يكون بذلك قد بلغ النصاب بضم العيارات المختلفة، أم أن كل عيار له نصابه الخاص به، وما مقدار الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين يجمع كل هذا، ولا فرق بين هذه 24 و21 و18، لا فرق، بل يجمع الجميع ويخرج ربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخت فاطمة، تقول: زوجي ظاهره الاستقامة، ولكنه يفشي أسرار البيت لإخوته ولا يرد على أقاربه غيبتهم لي، فماذا أصنع معه، وما هي نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للزوج أن يفشي الأسرار، لا ينبغي هذا، لا سيما ما يتعلق بالجانب الخاص مع زوجته، لا ينبغي، فلكل بيت أسراره، ولا ينبغي للزوج أن يفشي هذه الأسرار، لأنه قد يترتب على ذلك من أنواع المضرة ما يترتب، فعليها أن تنصحه وأن توصل نصحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: ما حكم هذه المقالة التي صدرت من بعضهم؟ قال: والله لو أن أبا بكر رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس له كرامة باتفاق العلماء.
الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة صدرت من رجل أراد أن يقرر فيما يظهر من العبارة، أراد أن يقرر أنه لا قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف أي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحد لا إشكال فيه أن يقرر الإنسان هذا، أن يقول كل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يطرح ولا يؤخذ به، سواء كان هذا قول أبي بكر رضي الله عنه أو كان قول عمر أو كان قول عثمان أو قول أي أحد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن هذا الرجل أساء حينما مثل أبي بكر رضي الله عنه فقال: أبو بكر وخالف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فليس له كرامة، قد أساء إساءة بهذا التمثيل. أولا، هناك فرق بين رد القول وبين الحكم على الشخص بأن لو ليس له كرامة، ليس له كرامة لما تقال في أهل البدع والأهواء، لكن لا تقال في أهل العلم. لا يقال إذا خالف مالك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له، لكن نقول يرد قوله. أما مالك فالكرامة موجودة، لماذا؟ لأن مالك رحمه الله تعالى له كرامة بموجب العلم وبموجب الإمامة في الدين وبموجب الحصانة التي له والجناب الذي له من اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك له كرامة وإن خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لن يخالف قول رسول الله عمدا، إنما سوف يكون كلامه وقوله مخالف لسنة الرسول التي خفيت عليه أو لم تثبت عنده أو تأولها، فمالك له كرامة على كل حال، لكن قوله مردود إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرجل الذي قال والله أبو بكر لو خالف النبي فليس له كرامة، هذا كلام باطل، حتى ولو قال أنا أقصد أن القول يرد. وعلى هذا يقول اتفق العلماء، نعم اتفق العلماء على رد القول الذي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من أبي بكر، لكن هل اتفق العلماء أن المسألة التي يخالف فيها أبو بكر رسول الله أو قوله قول رسول الله أن أبو بكر ليس له كرامة؟ هل هذا المتفق عليه؟ بل أقول لهذا الرجل بل المتفق عليه أن الكرامة لأبي بكر رضي الله عنه حتى ولو خالف قوله قول رسول الله، فليفرق هذا القائل بين ما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأقدار، ما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأقدار، فالأقدار محفوظة وإن خالف قول الإمام قول رسول الله. ليه؟ لأنه لن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا أبدا، أو مع بلوغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما سيخالفه إذا لم يبلغه كلام رسول الله، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده وتأوله. ولهذا فالكرامة موجودة، فقوله هنا ليس له كرامة لا تقال في إمام من الأئمة، فضلا أن تقال في خير الأمة وهو الصديق رضي الله عنه، حتى ولو خالف كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم على القول. أما القول ليس له كرامة، حكم على القائل، حكم على القائل. فإذا فرق بين القائل وبين القول، فالقائل له الكرامة إن كان إمام هدى ومصباح دجى، لا سيما الصحابة، لا سيما الصديق الذي هو أفضل صحابة رسول الله. إذا تكون هذه العبارة خاطئة 100%، حتى ولو كان قصده، فنحن لا نتعامل مع قصود، إنما نتعامل مع ألفاظ وكلمات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتورط في مشاهدة المشاهد المحرمة ثم يتوب منها ثم يعود ثم يتوب مرارا وهكذا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا له: يشاهد هذه المقاطع أين؟ على النت، على الشبكات هذه، فليمتنع من الدخول على النت وهذه الشبكات والمواقع، فليمتنع أصالة. ووالله لو كان يعاود المرة بعد المرة، فينبغي إن كان معه جهاز هاتف فيه هذه الإمكانية فليتركه وليأتي بجهاز ليس فيه هذه الإمكانية، لأن الله قال: ولا تقربوا الزنا. فينبغي أن يقطع كل سبيل وكل طريق يفضي إلى المحرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان معه جهاز، هذا الجهاز يمكنه من الدخول على هذه المواقع، فإنه لا يدخل. إن كان يشترك في النت فليقطع اشتراكه، إن كان لا يقوى على قطع الاشتراك وغير ذلك فليترك هذا المحمول وهذا الهاتف، وليأتي بهاتف لا يمكن أن يشترك في النت معه، وليتقي الله، وليعلم أن الله عز وجل يطلع عليه، فليراقب ربه سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وليعلم أنه محاسب على ذلك، وليتوب إلى الله عز وجل، وليرجع من قريب، ولعله يموت على مشاهدته لهذه المناظر، فماذا يلقى الله؟ فإن العبد يبعث على ما مات عليه. أسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أحمد، يقول: أعمل في شركة كهرباء، وبعض الأحيان نعمل في مزارع وأصحابها غير موجودين، وبها أشجار فاكهة مثمرة، فهل يجوز لنا الأكل منها بدون إذنهم؟
الحمد لله رب العالمين. لا بد من الاستئذان إلا إذا كنت في صحراء ولا تجد طعاما تشتريه، ووجدت هذه الأشياء فلا بأس أن تأكلها، فإن لقيت صاحبها بعد ذلك إما أن تستحل وإما أن تدفع له الثمن. أما أنك تعمل في الحضر وفي داخل البلدان أو قريب من البلدان ويبذل الطعام ولست في حاجة إلى هذا، فهذه أراضي ناس مصونة، لا يجوز أن تأخذ منها شيئا، لأنها أموال والأموال محترمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: هل يجوز لي حلق لحيتي لوجود مرض جلدي في وجهي وأحتاج إلى استخدام المرهم في هذه المنطقة؟
الحمد لله رب العالمين. حلق اللحية أصلا لا يجوز للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحى، ولا يجوز الإنسان أن يحلقها. لكن إن كان قد تعرض لمرض شديد في جبهته ولا يمكن علاجه إلا بحلقها، فإنه يحلق اللحية لهذا الأمر حتى يتم العلاج والشفاء إن شاء الله، وبعدما يفرغ من هذا فإنه يترك لحيته ولا يمس لحيته بشيء من الحلق أو التقصير، فمن أجل العلاج لا بأس به، من أجل العلاج لا بأس به. والضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو كذلك، يقول: كيف أتعامل مع أختي الصغيرة من حيث الجمع بين النصيحة لها وعدم نفورها مني، لأنها أصبحت لا تلقي لي بالا لكثرة معاتبتي لها ولكون الناصح الوحيد لها؟
الحمد لله رب العالمين. أختك الصغيرة إن صح برفق، فليست كاملة العقل والأهلية، إن صح برفق وغير ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها بك. فالصغير يحتاج إلى الرفق، ويحتاج إلى الهدوء، ويحتاج إلى التشجيع، ويحتاج إلى الترغيب. لكن أخشى أن تكون أنت تقول للصغيرة مثلا: هذا احذر النار، واحذر عقوبة الله، واحذر ما أدري إيه، وربما تكون قاسيا علي ضاربا لها كذا كذا إلى آخره. لا، أرفق بها، وحتى لو قلت لا احذر النار أو غير ذلك، احذر عقوبة الله، يكون بالأسلوب اللائق المناسب، لكن لا تعقبها، لا تشدد عليها، لأنها صغيرة وليست كاملة الأهلية، وقد لا تكون بلغة أصلا. أنت تقول صغيرة يعني غير بلغة. فارفق يا أخي، ارفق بها بارك الله فيك، واصل الرفق، واصل الرفق والدعوة معها، ونشئها على حسب ما تستطيع. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وإياها لما يحب ويرضى.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.